إذن خير هذه الصفات هي ذات الدين، لأن ذات الدين تحفظك حاضرا وغائبا، وذات الدين أيضا تقوم على رعاية أولادك فتنشئهم التنشئة والتربية الإسلامية، بخلاف المرأة ذات المال، فذات المال قد تتعبك بكثرة الطلبات، لأنها قد عاشت عيشة رغد وتنعم فتكلفك من الأموال ما لا تطيق. أيضا من كانت ذات جمال، الغالب أن المرأة إذا كانت ذات جمال يصيبها الغرور، وهذا شيء مشاهد. أيضا الحسد، ربما تفتخر عليه بحسبه، من أنت، أنت كذا وكذا وأنا كذا وكذا، ترتفع يعني تترفع عليه بحسبها، لكن ذات الدين يمنعها ما عندها من الإيمان والتقوى من ذلك.
فباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحتى على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم.
طيب، أباح للرجل أن يتزوج إلى أربع، في قوله فانكحوا ما ضاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى معدول عن ثنتين ثنتين، وثلاث عن ثلاث ثلاث، وأربع عن أربع أربع. إذن لا يجوز له أن يتجاوز الأربع، لا يجوز للرجل أن يتجاوز بالنكاح أربع نساء، أربع نساء، خلافا لما فهمه بعض الرافضة وبعض المبتدئة، قالوا له أن يتزوج 18، لأن مثنى ثنتين ثنتين، ثنتان وثنتان أربع، وثلاث ثلاث وثلاث ست، أربع وست عشر، ورباع أربع وأربع ثمان، إذن 18. بل بعض أئمة أهل البدع موجود في أفريقيا وفي غيرها يتزوج ينكح إلى 50 امرأة، يوجد بعض مشايخ القبائل هناك يتزوج إلى 50 امرأة، ويبيع ويستبيح لنفسه ما لا يستبيح لغيره. طيب، يتزوج إلى أربع من الحرائر، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المرء إذا تزوج أربع نساء لم يجوز له أن ينكح خامس، إذا طلق واحدة منهن لم يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تخرج من عدة، لئلا يكون ما يتعلق في ذمته 5 نساء. فمثلا رجل تزوج 4 نساء وطلق واحدة وشرعت في العدة، يقول لا يجوز أن تتزوج أخرى التي هي خامسة حتى تخرج المطلقة من العدة، تخرج المطلقة من العدة لئلا تتعلق به أحكام 5 نساء. قال ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، لعموم قوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة واحدة. فإذا كان الإنسان يخشى من عدم العدل، إما بسبب ضعفه أو بسبب قلة ما عنده من المال أيضا ما يتمكن من النفقة، فإنه يقتصر على واحدة. شو تعدل؟ أين من أصل تعدل؟ يجب وجوبا. لأن النظر وسيلة.
وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع.
طيب، أمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إذن فالمهر ملك للمرأة وليس ملك لوليها، خلافا لما يفعله بعض الولاة الظلمة، تجد مثلا إذا أعطيت ابنته أو وليته مهرا تملك منه ما شاء، بل ربما يقول المهر 100,000 لـ20 وللبنت كذا وكذا، وهذا حرام. إذن جميع ما تعطى المرأة من مهر فهو ملك لها. يقول وأن المهر يصح بالقليل والكثير، لعموم وآتوا النساء صدقاتهن. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. طيب، والأموال والمنافع، يصح بالأموال واضح، شمل أصدقها 1000، 2000، 3000، أصدقها بيتا، هذا أموال. المنفعة كما لو أصدقها تعليم القرآن، أو جعل صداقها أن يعمل في بستانها، ويدل عليه في قصة صاحب مدين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. إذن يجوز أن يكون الصداق مالا ويجوز أن يكون منفعة. ولهذا قال العلماء أو ذكر الفقهاء رحمه الله ضابطا فيما يكون مهرا: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. كل ما صح مهرا أو أجرة صح مهرا وإن قل. نعم. ما في بأس. لا يشترط المهر، لا يشترط في المهر أن يتقدم ويتأخر. المحذور في مسألة المهر أن يشترط نفسه، لأن المهر إما أن يعين في العقد، يعني يقول أصدقتك تزوجتها على 1000، فالواجب ما عين، وإما أن يسكت عنه فالواجب مهر المثل، وإما أن يشترط نفسه. واضح يا إخوان؟ إذن المرأة أو الصداق إما أن يعين بأن يقول زوجتك بنتي على 10000، فهنا متعين ومعين، فالواجب ما عين 10، وإما أن يسكت عن بأن يقول زوجتك بنتي ولا يذكر صداقا، فالواجب مهر المثل، واجب مهر المثل. طيب، وإما أن يشترط نفيه، يشترط الزوج أو الولي نفيه، بأن يقول زوجتك بنتي مجانا هبة، فهذا فيه خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن النكاح يصح والشرط باطل، يفسد الشرط ويصح النكاح، ويجب لها مهر المثل. مثل قال زوجتك بنتي بلاش، أنت رجل طيب ولا أريد مالا، زوجتكها مجانا. على المذهب النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يصح النكاح، النكاح هنا فاسد، النكاح فاسد من أصله. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل اشترط لخل المرأة أن يبتغي الإنسان بماله، فقال أن تبتغوا بأموالكم. وثانيا أن هذا النكاح نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة الرجل، في قصة المرأة التي أتت للنبي عليه الصلاة والسلام فصعد فيها النظر وصوده، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ما معك؟ قال ليس معي شيء، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. ولو كان النكاح يجوز بلا مهر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يزوجه ولا يكلفه البحث. فعلى هذا من شرط صحة النكاح وجود المهر. طيب، يقول رحمه الله وأمر من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمها. نعم، كيف يكون ظلمها؟ ها؟ إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، وأمر من عنده يتيمة هو وليها ألا يظلمها، أي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. وأنه إن رغب في نكاحها أن يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، فلا يراعيك أنه ولي عليها فينقص المهر، بل يجب عليه أن يعطيها مهر المثل. ومن رغب عنها أن لا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من ماله. رغب عنها أن لا يريدها يمنعها من الزواج حتى تعطيها شيئا من ماله. العضل هو المنع، حتى تعطيها شيئا من ماله أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد كما يجتهد لبناته. وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عرضه لها. من أين تؤخذ من الآيات؟ في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب ثم قال رحمه الله وبين نعم فله أكله بلا حرج فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما أتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. يعني أن يظلم المرأة ويمنعها ما يجب لها من الحقوق حتى تفتدي لأجل أن تخالع. مثل رجل طابت نفسه من امرأته فيقول أنا إن طلقتها مجانا ما يمكن هذا ما يمكن سوف أجبرها على المخالعة فيظلمها ولا يقوم بما يجب لها من الحقوق حتى إيش تفتدي حتى تطلب تقول أنا خلاص أبذل لك مالا وأخالعك. فهذا حرام هذا حرام. إذن يحرم عليه يحرم على الزوج أن يعظم امرأته طلبا للفداء طلبا للفداء. ولهذا قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. نعم.
وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
نعم كيف يستبيح نفسي هذا المال يعني مثل تزوج امرأة وجلست معه 10 سنوات أصدقها 10,000 جلست معه 10 سنوات وهو يستمتع بها ويطأها ثم بعد ذلك يريد العشرة يريد أن يعضلها لأجل أن تفتدي فيكون كل هذا الاستمتاع ذهب إيش مجانا. ولهذا قال الله ولهذا قال المؤلف وبين أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة المنفعة هذا الصداق قد استوفاها بالوقت وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهو التزام الزوج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤه الصداق. وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصف ما فرض إلا إذا انعفى أحدهما عن نصفه فيدخل الآخر. الصداق إما أن يتقرر كاملا وإما أن يجب نصفه وإما أن تجب المتعة تجب المتعة. واضح الصداق إما أن يسقط إما أن يسقط وإما أن يتنصف وإما أن يجب كاملا. فمتى يجب كاملا؟ يجب كاملا بالدخول أو الخلوة. فإذا دخل بالمرأة أو خلا بها وجب المهر واستقر كاملا فإذا طلقها لا يرجع بشيء. ويجب نصفه أو يسقط نصفه إذا كان الطلاق قبل الدخول. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قبل الدخول يعني إذا طلقها قبل الدخول مع التسمية الواجب إيش النصف الواجب النصف. طيب إذا طلقها قبل الدخول قبل الدخول ولم يسمى لها لا ما يسقط. اختلف العلماء منهم من قال تجب المتعة فقط لقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ومنهم من قال يجب لها نصف مهر المثل نصف مهر المثل كما أنه إذا طلقها وقد فرض لها يجب نصف المسمى فهنا يجب نصف المهر. نضرب مثالا رجل تزوج امرأة على صداق قدره 10,000 ريال وطلقها قبل الدخول بكم؟ يرجع بخمسة. طيب رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا سكتوا عن المهر إذا سكت المهر إذا سكت عن المهر ما الواجب؟ مهر المثل. طيب طلقها هنا قبل أن يدخل بها ما الذي يجب؟ بعض العلماء قال يجب تجب المتعة فقط لقوله ومتعوهن وقال بعضهم بل يجب مع المتعة أيضا نصف مهر المثل. فإذا كان مثل مهر مثلها 8 يجب لها 4، إذا كان مهر مثل 10 يجب لها 5، وهذا القول قول قوي. طيب متى يسقط المهر؟ يسقط المهر إذا كان قبل الدخول وكانت الفرقة من قبلها، يعني هي المتسببة، متسببة. مثل رجل تزوج امرأة وأصدقها 10,000 ثم قبل الدخول قالت أنا لا أريدك، فهنا إيش؟ يسقط المهر، لأن هي التي تسببت في الفرقة، في الفرقة. واضح؟ طيب لو تزوجها ووجد بها عيبا فتمته يسقط ولا لا؟ أيضا على الراجل يسقط، يعني غررت به، مثل تزوج امرأة على 10,000 ولما دخل بها أو خلى بها مثلا وجد بها عيبا، وجد أنها مجنونة عوراء بين عورها برصاء ونحو ذلك عيب، ففي هذا الحال إيش؟ يقول يسقط المهر في الواقع، لأن هي التي تسببت في ذلك. نعم نعم. لماذا لم تريد؟ خلاص شيء ما هو بظاهر ما 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 ليس لها شيء. يعني تزوجها ولما دخل بها إيه شيء نفسي يعني لم ترغب فيه، ليس لها شيء، اسقط. نعم. نعم صحيح، لكن ولو استباحة الفرج إن أحق الشروط أن تنفوا به ما استحللتم به الفروج، فالمهر له أثر في استحلال الفرج. نعم. يجب دين، يكون دين. يعني مثل نسائها، يعني مثل تزوج امرأة يقول هذه المرأة قريبة أخواتها قريباتها أهل بلدها، كم مهرم؟ هذا معروف. مثلا المرأة دي لها 3 أخوات 4 أخوات، صداق الأولى مثل 30,000 والثانية مثل 25,000 والثالثة مثلا 20,000، الوسط ما هو 25.
ففي هذه الآيات أن الصداقة ملك للزوجة وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته.
بالموت يتقرر ولو مات عنها قبل الدخول ما في إشكال. فمثلا تزوج عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة عقد ونكحها، يعني عقد، وبعد أن تم العقد خرج وقدر الله عليه حادث ومات، ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول يترتب عليه 3 أمور. أولا عليها العدة، تلزمه العدة والإحداد، وثانيا لها الميراث لأنها زوجة فتدخل في عمومي ولهن الربع مما تركتم، ثالثا لها المهر كاملا، لها المهر كاملا. واضح؟ وهذا بخلاف ما إذا طلقها قبل الدخول، والناس يخلطون بين هذه وهذه. فهنا مسألتان، امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول، وامرأة أخرى طلقها زوجها قبل الدخول. التي مات عنها زوجها قبل الدخول لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، التي طلقها قبل الدخول ليس لها الميراث لو مات، لأنه لا عدة عليها، وثانيا لها بالنسبة للمهر النصف. ها؟ لا عدة تجب عليها عدة، لكن هذه تعتد عدة وفاة، لا ما عليها عدة، لا قبل الدخول ما عليها عدة، ليس عليها عدة.
وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى وأن لا يمطل كل منهما بحق الآخر ولا يتحدث لبذله ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده وأنه تابع ليسر الزوج وعسره.
طيب يقول وأمر تعالى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف لعموم قوله وعاشروهن بالمعروف، وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن المرجع فيما يجب على كل واحد من الزوجين نحو الآخر المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس من العشرة والمعاشرة فهو واجب. يقول من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، بأن يقوم كل واحد من الزوجين نحو الآخر بما يجب عليه. فالزوج له نحو زوجته حقوق، من هذه الحقوق النفقة، من هذه الحقوق الوطء والمعاشرة. الزوجة لها نحو زوجها حقوق، منها إيش؟ أن تقوم بخدمته وما يحتاج إليه من رعاية، وأن تمكنه متى أراد وما أشبه ذلك. قال وأن لا يمطل كل منهما بحق الآخر، فالزوجة لا تماطل والزوج لا يماطل. فإذا قالت الزوجة أريد كسوة، أريد لباسا، أريد كذا وكذا، لا يماطل كل يوم، غدا بعد غد وما أشبه ذلك. ولا يتكره لبدله، طلبت منه النفقة، قد أريد أن أشتري مثلا ثيابا، أريد أن أشتري كذا وكذا، يعطيها عن طيب نفس، لا يأخذ خذ كل يوم بلشتين فلوس فلوس، هذا من التكرر. كذلك إذا طلب منها شيئا قال مثل أصلحي طعاما أصلحي كذا، تتكره أو تتململ أو ما أشبه ذلك. بل الواجب أن تقوم أن تعتقد أنها مأجورة ومثابة على ذلك، لأن خدمة المرأة لزوجها من الواجبات، وله عليها حق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. ويدخل في المعاشرة بالمعروف أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده. فإذا مثلا طلبت مسكنا فارها وأراد دون ذلك، يقول أن يحدد ذلك العرف، فينظر إلى عرف البلد أو صاد الناس، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره، لقوله تبارك وتعالى ينفق ذو ساعة من ساعته. فإذا كانت المرأة غنية مليارديرة والزوج فقير، ينفق نفقة فقير. إذا كان الزوج غنيا جدا والزوجة فقيرة، ينفق نفقة غني. إذن المرجع في النفقة إلى حال من؟ حال الزوج، لا ينظر إلى حال الزوجة، لا ينظر إلى حال الزوجة، بل المرجع إلى حال الزوج. فإن كان موسرا وجب عليه نفقة موسر، وإن كان معسرا فعليه نفقة معسر، لقوله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. طيب قال وقد أمر الله وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خير كثير يبدل الله كراهة بالمحبة وتتبدل طباعها أو يرزق منها أولادا أو يقول له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. نعم، أمر الله عز وجل أرشد إلى الصبر على الزوجات في ماذا؟ في أي آية؟ نعم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كره إنسان من زوجته أمرا فليصبر، يصبر وليحتسب الأجر عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قادر على أن يبدل هذه العداوة إلى محبة وهذه الكراهة إلى مودة ونحو ذلك.
نعم.
هل يجيبه هو النفقة؟ لأن هي تباشر هذا الشيء حسب النفقة، يعني يحضر طعام، يحضر رز، يحضر دجاج، يحضر لحم، هذا النفقة. أي في ناس يقترون عزوج مثلا في الغداء، مثلا تجد مثلا يتغدى في العمل، يترك زوجته تأكل خبز سندوتشات، وفي العشاء مع أصحابه وزوجته مسكينة
والبيت
فاضي، ما تستعد الثلاجة، ما في إلا ماء، موجود موجود. هناك ناس يعني سبحان الله ظلمة جدا، ظلمة ظلم عظيم يظلمون الزوجات، ومع الأسف الشديد أن يوجد هذا الظلم من أناس يعني ممن يعني هم مستقيمون أو ما يسمى بالشباب الملتزمين، ما أكثر الظلم منهم لزوجاتهم، لأن بعضهم يظلم متأولا، يظلم متأولا. ولذلك ها هنا يا أخوان أمران، دين وعقل، دين وعقل. العاقل مهما كان لا يظلم المرأة مهما كان، حتى لو كان من جهة الدين ضعيف لا يمكن يظلمها لأن عقله يمنعه، لكن الدين أحيانا يتأول. فعظوهن واضربوهن، يضرب بالمرأة في أول آية، اضربوهن يجلدها، لكن مشكلة. فنقول الآن مسألة ظلم الزوجات مع الأسف أنه موجود موجود، ولو فتشت في البيوت لوجدت ظلما عظيما، يعني ظلما عظيما من جهة، ليست المسألة من جهة ترك الإنفاق وترك المعاشرة، لا، من جهة شيء عظيم تصبر عليه، ربما يكون مبتلا بالمخدرات، مبتلا هذا موجود. طيب يا أخوان نكمل الآية، نقول إذا المرأة يصبر عليها زوجها، والله عز وجل قادر على أن يقلب هذه العداوة إلى محبة، وهذه البغضاء إلى مودة، إلى مودة، وربما يرزق منها أولادا يكونون صالحين، يكون صالحين. والواجب على الإنسان من جهة من الناحية المسلكية، ومن ناحية أيضا مخالقة الناس ومعاشرة الناس، أنه إذا أحب لا يبالغ في المحبة، وإذا أبغض وكره لا يبالغ في الكراهة والمحبة. فإذا أحببت شخصا لا تبالغ وتعطي كل ما لديك وكل ما عندك وكل ما أشبه ذلك، وكذلك إذا أبغضته وكرهته تبالغ في ذلك. ولهذا قيل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فأنت إذا أحببت رجلا وأعطيت كل ما عندك من أسرار، الله عز وجل قادر على أن يقلب هذه المحبة إلى عداوة. وما أشد عداوة من كان محبا لك سابقا، من أشد ما يكون، يفضحك ترى هذا يفعل كذا ويفعل كذا، لأنه يعلم عنك من الأسرار ومن الأمور الداخلية ما ليس كذلك. أيضا العداوة ربما تنقلب هذه العداوة إلى محبة، فيندم ليتني ما أفعل معه كذا، ليتني ما أفعل معه كذا. الله عز وجل يقول زينوا بالقسطاس المستقيم، العدل، العدل. لا القاضي يقدر هذا، القاضي يقدر. اي يعني في وقت الحظر المهر مثلا، إيه ما ينظر لها حدا، مدام عندها ثياب تكفيها الحمد لله. لا لا، هو النفقة الفقهاء يقول يلزمه كل سنة نفقة جديدة ولو لم تبلع النفقة السابقة، يعني لو قدر أنه اشترى لها ثيابا وفروشا وما أشبه ذلك وهي لم تستعملها، اشترى لها في أول محرم وجاء شهر ذي الحجة وهي باقية، يقول يلزمها، يلزمه أن يشتري لها. والصحيح في المسألة أنه لا يلزمه، لا بل يلزمه أن يشتري إذا تلفت هذه في أثناء الحول. لو قدر مثلنا واشترى لها ثيابا ولكن تلفت نسكب عليها أشياء وتلفت، ما يقول والله إلى الآن لم يأتي حول أو وقت تسوى، يقول يجب عليه أن يعطيها. أما النساء لها المشكلة، النساء الآن يعني النساء عندهن نقص في العقل والتصرف، ولم يعني تجد من يردعها، يعني رجل يردعها بالموعظة والكلام. إذا لبست الثوب الواحد تركت. هناك ثياب الآن تفصل للأعراس إلى 20,000-30,000 ليلة واحدة يلبس ويترك فقط، مشكلة. أليس كذلك؟ ها؟ أيه ما شافوا ما؟ نعم. لا في أشد من هذا، فيها في المطرفين بشرية باريس هذا في كذلك في ناس عند يعني صح أشد، أقول في ناس أشد من هذا، في ناس يذهبون إلى يعني هذه في بلاد أوروبا عند المصمم فلان أو مصمم فلان، وتكاليف قد يصل إلى 50,000. هو مشكلة أقول خطر، هذا خطر يعني الآن الفتنة كثرت بسبب تبرجهن الآن بالنقاب والروائح والملابس الفاتنة. الله يستعان. إذا تسلمها أو بذلت نفسها له، يعني تسلمها جاءت عنده في البيت، أو بذلت نفسها قالت أنا أريد أن أأتي إلى البيت، قال أنا مثلا مشغول الآن عندي دراسة، ولا تجب النفقة. وعرف الناس أنه إذا تسلمها، يعني ما دامت عند أهلها لم يدخل بها ما تجب، فيرجع للعرف.
وقوله وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسهلهن مؤونة. وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزلن، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن. وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته.
نعم. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المحرمات قال وقد حرم الله تعالى من الأقارب سبعا ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. يعلم أمهات الأم حرام وإن علت، يعني الأم وأمهاتها، الأم وأمهاتها وإن علت، وأيضا أم الأب وإن علت حرام. وقل هذا قال وهي كل أنثى لها عليك ولادة، لها عليك ولادة، فأمك وأم أمك وأم أم أم أمك إلى حواء. والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت من جهة الابن أو من جهة البنت، فبنات ابنك وإن نزلن حرام، وبنات بناتك وإن نزلن حرام. كذلك الأخوات من كل جهة، يعني سواء كانت أختا لأب أو لأم أو شقيقة. قال وبناتهن بنت الأخت لأم، وبنت بنت بنت الأخت لأم، فالأخوات وفروعهن من الإناث حرام، سواء كنا لأب أو لأم أو شقيقات. قال والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك. العمة هي أخت الأب، لكن العمة تحرم دون فروعها، فبنت العمة حلال كما في قوله تبارك وتعالى وبنات أمك وبنات أماتك. قال أو لي أحد أجدادك، طيب عمتك أبيك حرام عليك. إذن عمة الإنسان عمة له ولذريته، وخالة الإنسان خالة له ولذريته. طيب قال وما سواهن من الأقارب حلال. إذن المحرمات هؤلاء السبع، ولهذا قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، هؤلاء محرمات بالنسب. قال وما سواهن من الأقارب حلال كبنات العم وبنات العمات. إذن نأخذ قاعدة من هذا، وهي أن كل النساء القريبات حرام سوى بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. كل أنثى قريبة لك الأصل أنها حرام، الأصل في النساء القريبات أنهن حرام إلا إيش؟ أربع ذكرهن الله عز وجل في قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. واضح؟ فأنت إذا عرفت هذا أن بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخال هي التي يحل نكاحها، ما سواهن من القرابات حرام. قال وبنات الأخوات. ويحرم من الرضا نظير ما يحرم من النسب من جهة المرتضئة. إذن كل امرأة حرمت نسبا حرم نظيرها من الرضا، فخالتك حرام نسبا، إذن خالتك من الرضا حرام. لكن كيف يكون انتشار الرضا؟ نقول انتشار الرضا يكون من جهة المرضع ومن جهة الطفل المرتضع ومن جهة المرضعة. من جهة المرضعة ينتشر الرضا في أصولها وفروعها وحواشيها، فالطفل إذا ارتضع من امرأة صارت أما له من الرضاء، وصار زوجها أب له من الرضاء، وصار أبناؤها إخوة له من الرضاء، وصارت أخواتها خالات له من الرضاء، وصارت إخوانها أخوات، وإخوان الزوج أعمى. صليت ركعتين يا تحية المسجد يصلي ركعتين. واضح؟ إذن التحريم ينتشر في الأصول والفروع والحواشي، فالمرضعة أمها جدة للطفل الرضيع، كأنه ولد نسب تماما. واضح؟ أنت إذا اعتبرته ولد نسب أو أن الطفل الرضيع هذا كأنه من ابن النسب سهل عليك. بالنسبة للطفل الرضيع أو المرتضع نقول التحريم ينتشر في فروعه، فيه وفي فروعه فقط، يعني فيه الطفل ومن تفرع منه، أما أصوله وحواشيه فلا مدخل لهم. فيجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع، يعني أنا مثلا ارتضعت من امرأة ولي أخ من النسب، هل يجوز أن يتزوجها؟ نعم، لا علاقة. طيب هل يجوز لأبيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع؟ نعم، لا علاقة، ليس بينهم علاقة. لكن هل يجوز لابنك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع؟ لا، لأنها جدة له. فصار الآن انتشار التحريم في الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع في فروعه فقط، حواشي الأصول لا مدخل لهم والحواشي لا مدخل لهم. بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. طيب ومن جهة زوجها الذي له اللبن أيضا التحريم ينتشر للزوج، وهو ما يعبر عنه عند العلماء بلبن الفحل، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلا وهي تحت زوج، هل يكون هذا الزوج أبا للطفل الرضيع أو لا؟ نقول نعم يكون أبا، لأن هذا اللبن نشأ من وطئه، فكان له أثر له، فكان له أثر فيه، فعليه. الطفل يكون له أب من الرضاع ويكون له أم من الرضاع. ها كيف؟ لا، التحريم النكاح فقط، وإلا أم من الرضاع لا يجب لها الصلة ولا تجب نفقة وليس هناك ميراث. الأحكام المترتبة على الرضاع تحريم النكاح وجواز الخلوة وجواز السفر وجواز النظر فقط. أما من جهة أنه يجب عليه أن يبرها مثل أن يبر أمه، لا. هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا. هل لها ميراث؟ لا.
وحرم تعالى من الصهر أربعا، ثلاث من مجرد العقد وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب.
طيب، المحرمات بالصهر أربع. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم قال عز وجل فيما بعد: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قبلها لا، وأنت جبنا قبل حر لا أين وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. إذن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، زوجة الأب حرام على الإنسان بمجرد العقد. فإذا عقد أبوك على امرأة ولو لم يدخل بها حرمت عليك. ثانيا أمهات نسائكم، أمهات نسائكم، من أم أمهات النساء؟ يعني أم الزوجة. فإذا عقدت على امرأة بمجرد العقد تحرم عليك أمها، حرام عليك. طيب الثالث ربائبكم اللاتي في حجوركم. من الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة، سواء كانت من زوج سابق أو زوج لاحق. فلو تزوج رجل امرأة ولها، يعني عقد على امرأة ولها بنت من زوج قبله، فهذه ربيبة. ولو تزوج امرأة، تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها وتزوجت بآخر وأتت منه ببنت، فهذه البنت ربيبة. اشترط الله عز وجل لتحريم الربيبة أن يدخل بأمها، فقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب الرابعة: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. بنت زوجة لابن، زوجة لابن، فإذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك، لا يجوز لك أن تتزوجها. إذا المحرمات بالصهر أربع: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. الرابعة بنت الزوجة، اشترطوا لتحريمها الدخول، اشترطوا لتحريم الدخول. إذن نستطيع أن نضع قاعدة في هذا، أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، أليس كذلك؟ نعم، يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر. فالزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها، والزوجة يحرم عليها أيضا أصول الزوج وفروع خاصة خاصة خاصة، يعني يحرم على الزوج أصول زوجته وفروعها خاصة. ما نقول خاصة؟ يعني غيره لا يحرم عليه. فيجوز مثلا لرجل أن يتزوج امرأة، ويجوز لابنه أن يتزوج الأم، عكس يعني، الابن أخذ الأم والأب أخذ البنت، جائز ولا لا؟ جائز. طيب كذلك أيضا الزوج، المرأة يحرم عليها أصول الزوج وفروع، فروع الزوج من الأبناء، الأبناء وأصوله الأب. نعم. لا، ما لا أثر. نعم.
وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملوك على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة.
طيب حرم تعالى الجمع، شرع المؤلف في بيان المحرمات لأجل الجمع، وهن ثلاث: وأن تجمعوا بين الأختين. ودلت السنة على صنفين آخرين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. إذن لا يجوز للإنسان أن يتزوج أن يجمع بين أختين، فيتزوج أختين سواء جمع بينهما في عقد أو كان العقد متعاقبا، مثل قال ولي زوجتك بنتي، نقول هنا العقد لا يصح أصلا لا في هذه ولا في هذه، لأنه لا مزية لكل واحدة منهن، فيكون العقد إيش باطلا. أو كان العقد مرتبا بأن قال زوجتك بنتي فاطمة، وبعد مدة قال زوجتك بنتي عائشة، فنكاح عائشة حرام لأنه هو الذي ورد على الحلال على الحلال. طيب كذلك أيضا لا يتزوج امرأة مع عمتها أو مع خالتها، وإنما نهى الشارع عن ذلك، يعني عن الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، أن الضرات يكون بينهن من الغيرة والشقاق والنزاع ما يكون، وهذا معروف حصل حتى مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك سببا في قطيعة الرحم. فإذا تزوج أختين وحصل بينهما نزاع وشقاق أدى ذلك إلى القطيعة، فيكون هنا مفسدتان، مفسدة إيش؟ النزاع بين الضرتين وهن زوجتان، ومفسدة أيضا قطيعة الرحم. قطيعة الرحم ويترتب على قطيعة الرحم أمور كثيرة أمور كثيرة. ولذلك كان من الحكمة في مسألة النكاح كما سيأتي يمكن يكتب المؤلف، يعني إذا قال الإنسان زوجتك بنتي على أن تزوجني، ها زوجتك موليتي على أن أزوجك موليتي، نكاح الشغار، يعني من الحكمة في تحريم نكاح الشغار ما ذكرناه، أنه إذا حصل نزاع بين أحد الزوجين انتقل إلى الآخر. فمثلا رجل زوج ابنته لزيد وتزوج بنت زيد، ثم حصل نزاع بينه وبين زوجة بنت زيد، سينتقل هذا النزاع إلى الآخر، يقول هو ضرب ابنتي إذا سوف أضرب ابنته، لو ما فعلت شيء جزاء وفاقا، وفعل بها كذا إذا أفعل بها كذا.
وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، وحرم إنكاح
طيب حرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها، في قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذا نكاح الكفار حرام، إلا أنه يستثنى من ذلك الكتابية سواء كانت يهودية أم نصرانية، لقوله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب وهل يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا؟ يعني المسلم يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية فقط، أما المجوسية والوثنية فلا يجوز، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مجوس حجر سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكل ذبائحهم. هل يجوز للمسلم أن يتزوج كافرا؟ نقول لا يجوز، حرام حرام، لقوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولأن الله عز وجل في سورة الممتحنة قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر في أول آية أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. إذا النكاح المسلم للكافر لا يجوز. وقد ذكروا أن مناظرة أن بعض أهل الكتاب أورد إرادا على بعض العلماء فقال كيف تستبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا من نسائنا، المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية، ولا تبيحون لنا أن نتزوج من نسائكم، لماذا؟ كان العدل أن ما دام المسلم يجوز أن يتزوج يهودية أو نصرانية إذن اليهودي يجوز أن يتزوج مسلمة والنصران يجوز أن يتزوج مسلمة. فأجابه بجواب قاطع، قال: لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. واضح؟ هذا الجواب. فلما كنا نؤمن بنبيهم إذن نستبيح النساء، فهم لا يؤمنون بنبينا إذن لا يستبيحون النساء. لا لا غير الصغر. مهرة بالنسب ايش الاحكام؟ نعم حتى المحرمات الثلاثة. لا المحرمات الثلاثة للجمع هذه لأجل الجمع، يعني مثل الأخت ليست حراما، إن أخت زوجتك ليست محرمة، المحرم أن تجمع بينها، ولذلك لو طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها. فبعض العلماء يقول تحريم إلى أمد أو التحريم المؤقت، في الواقع ليس إلى أمد وليس مؤقتا، والمحرم الجمع أن تجمع بينها. ولذا قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين أختين، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين أختين. نعم.
وحرم نكاح المسلمة للكافر، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها.
طيب، وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، حتى تتوب. والزانية هي التي فعلت فاحشة الزنا، فنكاحها حرام، نكاحها حرام. ولهذا قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. هنا الآية الكريمة ما معناها؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. يقول هذا على وصفين: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالإنسان إذا تزوج المرأة الزانية، إذا تزوج المرأة الزانية معتقدا حل تحريم الزنا لكنه تساهل فهو زاني، وإن تزوجها معتقدا حل الزنا فهو مشرك. أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. كذلك المرأة إذا تزوجت رجلا زانيا، إن تزوجته تساهلا يعني تعتقد أن الزنا حرام لكن قالت لا ما في إشكال لعله يتوب لعله وكذا، فهي زانية. زانية. وإن تزوجته معتقدة حل الزنا وأن الزنا حلال فهي مشركة. هذا أحسن وأجمع ما قيل في الآية الكريمة: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. متى يكون زانيا؟ إذا نكحها معتقدا تحريم الزنا لكنه تهاون وتساهل. ومتى يكون مشركا؟ إذا استحل ذلك وقال: من قال إن الزنا حرام؟ من قال إن الزنا حرام؟ طيب، وكذلك بالنسبة للمرأة تكون مشركة، تكون زانية إذا تزوجته معتقدة حرمة الزنا لكنها تهاونت، وتكون مشركة إذا تزوجت معتقدة حل الزنا. هذا أجمع ما قيل في الآية. نعم نعم. إذا علمت إن تابت إن حال العقد وهي زانية لا أصبر، إذا مثل كانت زانية وتابت لا يصح نكاحها. الحمد لله فارقها. أي نعم. يقول: وحرم نكاح الزانية حتى تتوب، تتوب يعني ترجع إلى الله عز وجل. لكن ما توبتها؟ قال بعض العلماء: توبة الزانية أن تراود فتمتنع، تراود فتمتنع، يعني أن يأتي أحد يراودها فتمتنع تقول لا لا أريد الزنا، هذه دليل على التوبة. ولكن هذا القول ضعيف جدا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أين حرام؟ لا هو وطئه قبل علمه ما في فاس، لأنه ما علم جاهل. لكن متى علم أنها زانية يعني قبل العقد وحال العقد نكاحه غير صحيح. وهذا حرام، نكاح الزاني حرام والمحرم فاسد، كما أنه لو تزوج امرأة في محرمة يصح ولا لا؟ ما يصح.